إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل التفسير والتدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ذكر الله تبارك اسمه مسألة الحج والعمرة بعد ما ذكر الكلام عن الجهاد، وكأنه جمع بين الحج وبين الجهاد في سبيل الله والغزو. ليه؟ لأن الاثنين فيهم مشقة على النفس. الجهاد فيها مشقة عالية جدا على النفس، لأن فيها تلف النفس. إنسان داخل في ساحة القتال موضوع مش سهل، محتاج يعني قلب قوي، محتاج لشجاعة، محتاج لقوة إيمان، لأنه هيواجه العدو في لحظة ممكن يفقد روحه، وأنه في لحظة يعني خلاص ده انتهى الحياة، عايز قوة بدن عشان يقدر يحمل السلاح ويجري، وفيها كر وفيها فر وفيها يعني موضوع مش سهل أبدا أبدا النزول لساحة القتال. فمسألة الحج الجهاد صعبة، فذكر بعدها الحج لأنه برضو في شيء من الجهاد. الحج فيه شيء من الجهاد. ليه؟ لأنه فيه تلف الأموال، واحد بيبذل ماله ومش بس كده، وبيترك الولاد، بيترك البيت، بيترك يعني بيسافر برضو غريب لبلد غريبة مش عارف هيرجع منها ولا مش هيرجع، بيتكلف مؤنة السفر، بيتكلف يعني فيها برضو مشقة، فيها مشقة تشبه مشقة الجهاد، مش كانت مش على نفس الدرجة، لكن الحج برضو جهاد. لأنه حتى في حديث صحيح عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. شوف ازاي الصحابيات والزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والصحابات كدمهم صاحية كده ومصحصحين وقاعدين مركزين في الآخرة، ايه اللي ينفعنا وايه اللي ما ينفعناش، وخاش غال هي ما شافت الجهاد وسبب وفضل الجهاد والمترتب بقى على الثواب العظيم بالجهاد. سألت: طب احنا نعمل ايه؟ احنا هنساء يعني مش هنجهاد؟ قال: الحج والعمرة. فبين انه ليه؟ لانه الله سبحانه وتعالى يعلم طبيعة بنات آدم، احنا ضعاف، ما نقدرش على الرجال، لا اقدر اشيل سلاح ولا اقدر اروحك واحد ولا كر وفر وده يجري وده ما حاجة مش بتاعت النساء. فرفع عنا الحرج وجعل لنا الحجة والعمرة بمثابة الجهاد تخفيفا من اللطيف الحكيم، اللطيف الحكيم الرحيم بعباده. فده ذكرت الصفا والمروة هنا بعد مسألة الجهاد، وخيرا ذكرت بعد يعني الآيات دي ذكرت بعد آيات الصبر، لانه برضو الحج يحتاج الى صبر. ايه ممكن انك حد انت عارفه اللي بيروح هناك يحج او المحج تشوف الزحام الشديد، وتشوف الواحد مسافر وسايب برضو ولاده، سايب بيته، سايب حاجه، اعصابه بتبقى فيه شويه من التوتر، بيبقى فيه شويه الضغط النفسي، صرف فلوس، ممكن حد يضايقه هناك، حد يشتم، يزعق، يطيق، يبوظ حجه. فمحتاج لصبر وضبط النفس على تحمل الاذى من الحجاج والمعتمرين. بتحصل هناك حاجات عجيبه عجيبه، ربنا يسهل حال المسلمين. فمحتاج لضبط نفس، فبرضه تحتاج الى صبر. فده قيل ده وده، والله تعالى اعلم. ان الصفا والمروه، الصفا الحجر الاملس اللي ما بيثبتش عليه تراب، عارفه الحجر يبقى ناعم زي مثلا شبه الزلط كده، لو لا تراب يثبت ولا طين يثبت، ليه ناعم نظيف. والمروه حجر لين ابيض، والمروه حجر لين ابيض، لكن ده لغه. لكن فيش في الشرع الصفا والمروه عارفين جبل الصفا وجبل المروه اللي هما بيسعى بينهم الحج والمعتمر. من شعائر الله، الشعائر جمع شعيره، يعني ايه شعيره او شعاره، دي شعيره او شعاره. ايه الشعيره؟ يعني العلامه. والمراد انه ربنا بيعلم العباد انه الصفا والمروه دي من شعائر الدين، من علامات الدين. واحنا عندنا اول ما بنقول شعائر بيجي في دماغنا شعائر الحج على طول، مش كده؟ طيب، فالله أراد أن يبين للعباد أن الصفا والمروة والسعي بينهم دي من شعائر دين الله، مش من أفعال الجاهلية، لأنه كانوا في الجاهلية بيطوفوا من الصفا والمروة، هيجي سبب النزول الآية يعني، فربنا قال لهم لا، الموضوع مش كده، مش دي اصلا من شعائر الدين. لان انتوا فاكرين لما تكلمنا في قصه هاجر عليه السلام وابنها اسماعيل عليه السلام، لما طافت جريت بين الصفا والمروه عشان تدور تبحث لها عن طعام او شراب، هيهلكوا في صحراء. فمن هنا كانت دي السنه. فما ايه علاقه الكفار وعلاقه العباد الاصنام بالصفا والمروه؟ فربنا اراد يبين لهم انه لا، دي من شعائر عباد الدين، مش من شعائر الكفار ولا اهل الجاهليه. فمن حج بيت او اعتمر، الحج لغه القصد، والانسان بيقصد البيت الحرام او بيقصد انه راح في مكان معين. والعمره اللي هي الزياره، اخذت اتخذت من كلمه العماره، لانه الزائر بيروح يزور حد بيعمر المكان، مظبوط؟ فكذلك العمره، واحد بيروح بيعمر بهذه الزياره بيت الله الحرام. فالحج والعمره، والحج لغه قلنا بالفتحه وبالكسر، يعني ممكن اقول حج وممكن اقول حج، الاثنين صح. يقول ده حج او حج، الاثنين صح، يعني الحج او الحج، الحج بقى بالعاميه او الحج، الاثنين صح بالكسر او الفتح. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني ما فيش اسم عليه لا يروح يحج او يعتمر، ما فيش مشكله خالص ان هو يسعى بين الصفا والمروه. يعني ظهر الكلام على انه على الجواز، بس انا هاجي لتفصيل المساله بعد ما اذكر بس التدبر الايه، وبعدين هاجي على اسباب النزول وتفصيل المساله. فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني مفيش اسم عليه ان يطوف بين الصفا والمروه، وان جنحوا للسلم، يعني ايه؟ يعني مال. فكلمه جناح يعني الميل. فلا جناح عليه يعني مفيش مشكله خالص، ومفيش اي يعني اسم على الانسان اللي هيطوف بين الصفا والمروه. فلا جناح عليه ان يطوف بهما، لانه كانوا يتحرجوا الطواف بينهم، لانه كانوا في الجاهليه بيطوفوا بين الصفا والمروه، فربنا اراد يبين لهم ان نفى الحرج عنهم ان هو يطوف بينهم. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. من تطوع خير يعني من ادى فريضه الحج، وحج خلاص وانتهى من الحج، وبعدين هيعمل حج ايه؟ تطوع. واحد حج عمل عمره، العمره الفريضه، على من قال ان العمره فرض، في نزاع من اهل العلم هل العمره واجبه ام مستحبه؟ ده مساله فقهيه. على من قال عليها بالوجوب بيقول لك طب خلاص بعد ما انتهى من العمره الواجبه ما فيش مشكله ان هو يعمل عمره ثانيه مستحبه، بس مش نفس السفر. يعني السنه دي عملت عمره، السنه الجايه بعدها بعد شهرين بعد ثلاثه ارجع بلدي وارجع ثاني اعمل عمره، على التفصيل برضو اللي مذكور في كتب الفقه. فمفيش مشكله الانسان يعمل عمره واثنين وثلاثه وعشره تطوع، مش مشكله ان بعد حج الفريضه يحج مره واثنين وعشره تطوع. ومن تطوع خيرا، اراد بهذا الحج وجه الله تبارك وتعالى، ما ارادش حاجه ثانيه، فان الله شاكر عليم. شاكر والشكور اللي هو بيعطي الكثير على العمل القليل، والمعنى ان الله شاكر عليم يعني مجازي على الطاعه مهما كانت قليله بالثواب الكبير جدا، مبالغه في الاحسان. فان الله شاكر عليم، يشكر العباد ويعطيهم حسنات مبالغ فيها اذا ما قرنت بالعمل البسيط، ودي نعمه كبيره جدا لابد نقف عندها، ان احنا الوقوف عند اسم الشكور والشاكر، نعرف قد ايه ربنا بيشكر لنا اعمالنا القليله البسيطه الضعيفه، ويعطي ثواب جزيل جدا. ده غير بقى الثواب يعني الثواب الجزيل، وان هو يتجاوز عن كم اخطاء وسيئات بترتكب نعلمها او لا نعلمها. فشاكر عليم مبالغه، وعليم عليم بالاشياء، عليم صيغه مبالغه، ان هو عليم بالاشياء، يعلم مقادير الاعمال، كيفيه العمل، كيف تمت نيتي كانت ايه وانا بعمل العمل، طب درجه النيه قد ايه، كلنا رايحين نحج ونعتمر، طب انا نيتي يعني كانت كم من عشره، طب واللي جنبي كام واللي جنبي كام، والملايين اللي واقفين في ساحه الحرم دول عشان يؤدوا فريضه الحج والعمره، وجايين من بلادهم من بقاع الارض، شتى بقاع الارض، من اماكن مختلفه وحاجات مختلفه، وكل جاي يحج النوايا فيها ايه؟ اللي جاي يحج ويعمل مع الحج شغل، طب اللي رايح يحج عشان رياء، طب اللي رايح يحج لله او يعتمر بس مشغول بحاجه تانية. الدرجات بقى درجات العمل، عليم صيغه مبالغه للعلم، عالم مقادير اعمالنا وكيفيتها ونوايانا وخبايانا وكل شيء تخفيه النفوس، يعلم لا ينقص احد من اجره ولا يظلم احد، لان الله تعالى قال ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. لا ما فيش مثقال ذرة الله يظلمه، فمفيش حد بيتظلم. فالمسألة جميلة وخطيرة، يعني ختم الآية فإن الله شاكر عليم جميل وخطير، جميل للشكر وإعطاء الثواب ونتفضل علينا ويمتن علينا بنعم وإحنا إنسان لا يستحق، ومع ذلك خطيرة في أن أعلم أنه عليم، يعني مشكلة كبيرة تؤرق العقلاء تؤرق ذوي الألباب، يعني اللي عندهم دماغ الموضوع ده يقلمهم جدا ويخليهم يفكروا ويخليهم تعبانين. الله عليم، لان انا بتكلم دلوقتي انا ما اعرفش درجه كلامي دي عند ربنا تساوي كام، يعني درجه اخلاصي وانا بتكلم دلوقتي كام، ما اعرفش. طب وهتتحسب ولا مش هتتحسب، وعملي هيبقى ايه عند الله؟ ولا مشكله ان الله عليم يعلم اللي انت مش عارفاه من نفسك، دي مشكله. انا بتكلم دلوقتي واظن ان انا خارجه بتكلم باخلاص 100%، ممكن يكون الموضوع غير كده عند الله، انا ما اعرفش، انا مش عارفه. موضوع يعني صعب صعب صعب، لو فعلا الانسان يفكر الموضوع صعب، لان محدش عارف درجه نيته قد ايه. ما اقدرش ادي نفسي درجه، اولا انا النهارده بتكلم 10% او 100% صح، 90% نيتي صحيحه، 80% 70% ما اقدرش ادي نفسي درجه. لكن الله يعلم العليم خبايا الامور وما تخفي الصدور يعلمه الله، مشكله. وانه ختم الايه بشاكر عليم، الاسمين دول شوفي بقى الجمال، لانه هنا صفتين متعلقين بالكلام عن الايه. التطوع بالخير يتضمن فعل، خلاص، ويتضمن فعل، انا هتطوع يعني هشتغل هروح اعمل عمره وحج، يعني يتضمن فعل. الفعل ده هيثاب عليه العبد وربنا هيجازيه على قدر النوايا، زي ما قلنا على قدر النوايا هيثاب العبد. فالتطوع فعل، فربنا قال شاكر، شاكر يعني هيعطي، يعني من افعال، خلاص. فذكر ذكر اسم شاكر، ولما تكلم عن الفعل ده نفسه الحج والعمره يتضمنوا قصد ونوايا قال عليم. فهمتي قصدي؟ شوف الجمال، شاكر عليم، شاكر هيعطي قصاد العطاء، لان الحج والعمره عمل، الشاكر هيشكرك يعني هيعطيكي، يعني يتضمن فعل، خلاص، ويتضمن قصد اللي هي النية، فهو عليم بالنية فهيعطينا عني. شايفة يا جماعة؟ فذكر ختم الآية بشاكر عليم عشان الفعل وعشان النية، دي صفة لله تبارك وتعالى، صفتين لله تبارك وتعالى. أما عن سبب التأويل، ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. الجزء ده من الحديث حديث طويل، المعنى أنه عروة بن الزبير، طبعا هو أبوه زبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر، يبقى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبقى خالته. فبيقول لها: أنا قرأت الآية دي وفهمه للآية أنه فهم من الآية أنه اللي مقدر يعني عايز يحج أو يعتمر وان ممكن ما يطوفش بين الصفا والمروه، وان دي على الاستحباب يعني مش معلوش جناح. ففي كلمه لا جناح تخيل منها او تصور منها او فهم منها انه نفي الحرج، يعني الامر مستحب مش على الوجوب. فبينت له انه تاويلك، قالت له: بئس ما اولتها، لانه التاويل معناه التفسير، التاويل معناه التفسير، وفي تاويل محمود وطبعا في تاويل مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن، فكان طبعا من أبرع الناس في العلم. فقالت: إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. بينت له: لا، لو ما فيش جناح يعني ما فيش حرج، يبقى كانت تبقى بالنفي، أن لا، مش أن لا من أن يطوف بهما. الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف. قالت: لو كانت بالنفي ولو نفي الجناح يبقى كان أن لا يطوف بهما. وبينت له بقى سبب نزول الآية. قالت: ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل مكان يعني. فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. متبين بقى السبب أن الأنصار في الجاهلية قبل ما يسلموا كانوا بيهلوا، عارفة الإهلال بالحج لبيك اللهم لبيك، الإهلال والنية في الحج يهلوا الحج لمناه، لمين بقى؟ بنقول لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك ملكته ولم يملك، الدعوة الجاهلية اللي كانوا بيقولوا. الإهلال ده كانوا بيجعلوه للطاغية لصنم اسمه مناه. ومعلوم أن الكفار اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، كانوا يقولوا مثلا العزة مشتقة من اسم الله العزيز، اللات من اسم الله الإله، مناه من اسم الله المنان، وهكذا. كانوا عارفين أن الله ليه أسماء حسنى وصفات عليا سبحان الله، اشتقوا من هذه الأسماء أسماء لآلهتهم وعملوا أصنام وكانوا بيعبدوه. فالأنصار كانوا بيهلوا للصنم بتاعهم اللي كانوا بيحبوه وبيعبدوه اسمه مناه. كانوا لما يروحوا عند الصفا والمروة ما يطوفوش بين الصفا والمروة، يتحرجوا ليه؟ عشان الصفا والمروة كان عليها أصنام غير ما غير الإله بتاعهم، إلههم هو اسمه مناه. فالصفا والمروة كان عليها أصنام تانية كما روي في أكثر من أثر ولكن ضعيف لا يثبت عن رسول الله، إنه كان واحد اسمه إساف وامرأة كانت اسمها نائلة في الجاهلية، زنوا الاثنين في الكعبة، فربنا عاقبهم بأنه مسخهم لأحجار. ومع الوقت ومرور الوقت الشيطان كالعادة دخل وصور لهم ان هم يعملوهم بشكل تماثيل على شكلهم الطبيعي، ودول كانوا صالحين وعبدوهم من دون الله. وبالفعل عملوهم تماثيل، واحد حطوه إساف عند الصفا ونائلة عند المروة، وكان الكفار بيطوفوا ويتمسحوا بيهم هناك. فده من الآثار لا تثبت عن رسول الله، لكن ذكر كتير جدا في كتب التفسير مسألة الصنم إساف ونائلة والأصنام اللي كانت عند الصفا والمروة، دي مذكورة في كتب التفاسير ما نقدرش نلغيها. لكن عايز أقولك ده كان السبب اللي كان بيتحرجوا إنه يطوفوا بين الصفا والمروة، دي مجموعة الأنصار. فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فدي عائشة بينت المسألة دي إنهم كانوا بيتحرجوا، ده السبب. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهم، فليس لأحد أن يترك الطواف، بينت له ما ينفعش إن حد يترك الطواف. ثم أخبرته عروة بقى بيقول أخبرته أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولكني سمعته رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف في البيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف في البيت ولم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، كليهما في الفريقين كليهما نزلت في الفريقين. ايه هما الفريقين؟ فريقا من الانصار ما بيرضاش في الجاهليه يطوف بين الصفا والمروه عشان كان في اصنام غير الاصنام اللي بيعبدها. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا طوفوا، لان الطواف ده سنه ابراهيم عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يسنها للعباد الموحدين من لدن ابراهيم الى ان تقوم الساعه. سنه طواف البيت والسعي بين الصفا والمروه دي مش سنه الكفار، ودي حته برضه نبقى احنا عارفينها انه يا جماعه لو حاجه من شعائر ديننا من شعائر الدين وحد مشرك كافر خدها ما ينفعش اتركها. يعني اللحيه مثلا من شعائر الموحدين، كل الانبياء كانوا ملتحين، جميع الانبياء دي شعار الرجال وشعار شعار اهل الدين، يعني شعار كل الانبياء وشعار كل الموحدين انه كانوا بيطلقوا اللحيه. حتى الكفار نفسهم كانوا بيطلقوا اللحيه، كان شعار الراجل اسمه يحلق اللحيه دي مصيبه، يبقى شبه المراه. فالمهم فدي سنه الانبياء. جه بعد كده الكفار دلوقتي مثلا طلع موضه ان هم يربي لحيتهم، يجي واحد يقول لك لا انا هم شايل لحيتي اصل الكافر والمشرك بيربيها. لا، انا حاجه في ديني، انا الكافر خدها من عندي انا ما اتركهاش للكافر، هو ياخدها من عندي ياخدها لكن انا ما اتركهاش ليه. فبين ان هو دي من شعائر الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لا دي من شعائر الله، ونزلت الايه. فريق ثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا بقى العكس، كانوا في الجاهليه بيطوفوا بين الصفا والمروه، الله في الكتاب بنزل الطواف وما نزلش، ما فيش ايه في القران بتقول السعي بين الصفا والصفا والمروه فهل نطوف ولا لا، فنزلت الايه. يعني كليهما الفريقين سالوا ناس كانت بتتحرك انها تطوف وما كانتش بتطوف، وناس كانت بتطوف وخايفه تطوف دلوقتي تبقى تفعل افعال الجاهليه، فاهماني؟ يعني ناس ما كانتش بتطوف اصلا، كان عندهم حرج عشان في اصنام غير اللي كانوا بيعبدوها، فسالوا في الاسلام نعمل ايه، فنزلت الايه. وناس اصلا كانوا بيطوفوا بالصفا والمروه بعد الاسلام برضو خافوا ده فعل جاهليه ولا نعمل ايه، فالاثنين سالوا اللي كان بيطوف واللي ما كانش بيطوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه ده نزلت الايات ان دي من شعائر الدين، فده كده سببين يعني للايه. في سبب يعني يعتبر سبب للايه الناس اللي كانت بتطوف والفريق الذي لا يطوف. في بقى سبب تاني برضو في الحديث في صح برضو البخاري ومسلم، حديث انس رضي الله عنه سئل عن الصفا والمروه فقال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما كان الاسلام امسكنا عنهما، فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه. يبقى ممكن يكون للسببين دول، فهماني؟ ممكن يكون للسببين عادي جدا. وارد، واي طالب علم دارس علوم قران يعلم ان ممكن ايه واحده تنزل اكثر من سبب، وممكن العكس سبب واحد تنزله اكثر من ايه، ودي معروفه في علوم القران وكل من درس علوم القران يعلم هذا. في برضو مساله، هل الطواف من الصفا والمروه، السعي من الصفا والمروه واجب ولا مستحب؟ عندي ثلاث اقوال في المساله. القول الاول ان هو ركن من اركان الحج والعمره، اللي هيحج او يعتمر ما يطوفش ويسعى، يعني ما يسعش الطواف او السعي، الكلمتين صح يعني. لا يسعى بين الصفا والمروه او لا يطوف بين الصفا والمروه، ده خلاص كده فسدت العمره، ومعروف الاركان لا تجبر بدم، يبقى فسدت العمره او فسد الحج، لابد من السعي بين الصفا والمروه في الحج والعمره، ده قول. القول الثاني انه واجب، لو ترك السعي بين الصفا والمروه فيبقى عليه دم، يجبر هذا السعي بدم لو اي شيء او ظرف حصل له يعني. القول الثالث انه مستحب، واصحاب القول ده استدلوا بقول الله تعالى فلا جناح عليه، فقالوا بس يعني فهموا كما فهم عروه بن الزبير. دي ثلاث اقوال في المساله، والراجح والله تعالى اعلى واعلم انهم ركن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم ابدا. في ادله ثانيه كثيره مبسوطه في كتب الفقه. برضو من الحاجات اللي بتحصل عند الصفا والمروه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنه انه لما ينتهي من طواف الكعبه بالبيت، جاء في حديث جابر الطويل اللي هو في حجه الوداع، الحجه الوحيده اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم خرج من الباب الى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه، ابدا بما بدا الله به، فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دعا هذا الدعاء يا جماعه ثلاث مرات، وبعد دعا بين ذلك نزل بعد كده وراح اتجه مشي لغايه فين؟ لغايه المروه. كان يقف عند الصفا بعد ما ينتهي من الطواف ويصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم، ينتهي من الطواف ويصلي ركعتين ويشرب الماء زمزم ويستقبل البيت، وبعدين يرجع يطلع على الصفا والمروه يقول الدعاء ده في اول مره بس، يعني اول صعود ليه على الصفا مش في السبع اشواط. اول ما يصعد يقول ابدا بما بدا الله به. يعني ايه ابدا بما بدا الله به؟ الله بدا في الايه قال ان الصفا، فبدا بالصفا، فهو الان ابدا برضه بالصفا، يبقى بدايه السعي من الصفا، جبل الصفا وجبل المروه. كان يصعد على جبل الصفا يستقبل الكعبه، يبقى وشه متجه للكعبه، ويدعي الدعاء اللي انا قلته ده ثلاث مرات، وبعدين عايزه بقى تدعي بكل حاجه انت عايزاها، ادعي ما شئتي. يعني طبعا مشهد رهيب، المفروض الواحد يستحضر بقى ضعفه وذنوبه ونفيت الله، ويستحضر كل المعاني بقى اللي تحرك القلوب، وانه يدعي بقى باخلاص وبيقين وبذل وانكسار، وتذكر مشاكله ومصايبه وتقصيره وتفريطه في حق الله، ويدعي كده بقلب حاضر، وبعدين ينزل يسعى يمشي لغايه الصفا. وانت ماشيه من الصفا المروة هيلفت نظرك حاطين نور اخضر، علامتين، العلامتين علامه خضراء وعلامه خضراء، نور اخضر ونور اخضر. المكانين دول، العلامتين دول الخضرتين دول، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرع المشي فيهم، سنه للرجال مش النساء، لما يبقى عند المكان ده يسرع مشي ليه، كما روى الامام احمد في مسنده والنسائي وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع القطع حتى الا شد، شد يعني شد في المشي، مشي بسرعه يعني. وبرضه في حديث جابر بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل للمروة وحتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى إذا صعدت لرجليه يعني مشي حتى أتى المروة ففعل مثل هذا. فبين أنه في الحتة دي كان بيسعى النبي مشي سريعا. دي من السنن يعني طبعا مناسك الحج والعمرة فيها سنن كتير بس دي الأمور اللي ما ينفعش تعدي. ويطلع بقى عند جبل الصفا المروة برضو يستقبل الكعبة وجهه ويدعى الدعاء الأنادى 3 مرات وبعدين يدعي بقى ما شاء الله له أن يدعى. دي كده الحاجات اللي هي اللي يعني مسائل الفقهية السريعة متعلقة بالآية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم يلعنون. الآية دي طبعا في أهل الكتاب علماء اليهود وإزاي هما كتموا الحق وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما فعلوا زي ما بينا. والآية دي قال فيها العلماء دي يعني من تفنن الخطاب القرآني من تفنن في الخطاب القرآني. ليه؟ لأنه لو لاحظنا أنه الله في الأول في بداية السورة تعرفين ترتيب الآيات داخل السورة بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية السورة كان بيتكلم على صفات اليهود واللي فعلوه اليهود وأهل الكتاب وزمهم مظبوط، واتكلم على أفعالهم المشينة واتكلم على أن هم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الإطماع في ان هم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الى اخره، وبين ان هم مش هيرجعوا ابدا عن غيهم ولا عن ضلالهم ويعني المسلمين ييأسوا من هذا. بعد ما تكلم على اليهود وعلى افعالهم ايضا بعد كده بين الفريق الثاني هو النصارى والضلال اللي هم فيه المشركين واللي هم ادعوا ان هم تبع ملة إبراهيم وأنه بيدعوا إبراهيم ده يعني هم من ذريته وبيفتخروا أن هم كانوا سدنة البيت واللي بيعتمروا وبيهتموا بيت الحرام واللي هم بيخدموه اللي هم بقى يعني قايمين وقائمين فخر وتفاخر ببيت الحرام وإبراهيم وبتاع. وبعدين منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن هم يدخلوا المسجد فذمهم الله سبحانه وتعالى وأنكر عليهم أفعالهم الشنيعة اللي عملوها فقالوا من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسفل الآيات. شوفي بس الترتيب إزاي. وبعد كده ذكر مسألة إبراهيم نوه على إبراهيم وبناء الكعبة واستقبال شعائر الله وإن هم إزاي إن هو اليهود كتموا القبلة وهم يعلموا جيدا سواء هم أو النصارى إن الله لم يشرع لهم القبلة اللي صلوا ليها. دول بيصلوا مشرق والتانيين بيصلوا لليهود للبيت المقدس وما يعلموا يعني بيت الحرام دي قبلة إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء كتموا دي برضو واعترضوا واللي احنا قلنا بقى فسألة القبلة باين الله سبحانه وتعالى انه القبلة دي قبلة المسلمين وقبلة كان يعني اللي ربنا اختارها للمسلمين وهي كانت قبلة إبراهيم عليه السلام وذريته. كل دي كانت ماشيين في الصورة ماشيين كل كلام عن اليهود وعن أهل الكتاب وأفعالهم المشينة والمشركين بناء البيت عمل إبراهيم مشى 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 وبعدين اعترضك وبعدين بين بقى هم المسلمين وقبلتهم وزي هم اللي يتوجهوا للبيت للكعبة وان دي هي اللي تبقى القبلة بتاعتهم ما يلتفتوش لكلام أي حد وكل الكلام ده بقى اللي مرة في الآيات السابقة. وبعدين الله سبحانه وتعالى تكلم عن الجهاد وتكلم عن الابتلاء وجات الآيات بقى فيها كلام عن الجهاد وعن الابتلاء والصبر على البلاء ها اللي احنا قلناه بقى في المحاضرات التانية. وبعدين ذكر شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة اللي هي ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج وإزاي الصفا والمروة دي من شعائر الحج وإنه الكلام ده كله. فاعترضت الآيات السابقة والآيات اللاحقة بالآيات الإيه اللي في النص دي اللي هي عن الجهاد وعن الصبر على البلاء وتكلمت عن الصفا والمروة وشعائر من الشعائر وكده. ففي اعتراض رائع وتفنن في الخطاب بديع عظيم. ازاي بقى زي ما قلت لك قبل كده تفضل دماغك تلف كده تلف تلف. طب احنا ماشيين بنتكلم عن اليهود وعن النصارى وبتاع وده يبتلك الناس المتمسكين بعلم المناسبات ان الايه دي قبل دي واللي دي بعد دي وكل ايه لها علاقه باللي قبلها واللي بعدها اهو اعترضت. ايه جالنا مجموعه ايات بعيد خالص عن السياق اللي كنا بنتكلم فيه او الايات السابقه اللي كنا بنتكلم فيها. وده يقال عليه من تفنن الخطاب ويعني والنظم البديع الرائع اللي يعني ايه ده، الواحد يعجز بصراحه. فان الذين يكتمون ما انزلنا، ان الذين يكتمون استئناف لكلام اللي هو السابق عن احوالهم، وقال ان الذين التوكيد هنا عشان اهتمام بالموضوع، يعني ان الذين هنا التوكيد هنا في ان، بان مقصود بيه يا جماعه اهتمام، اهتموا الموضوع خطير، يعني السامع يعني سمعه كده ويرعى سمعه ويقول خلي بالكو الموضوع مهم خطير، لان اللي هيكتموا علم من عند الله عقوبتهم شديده. اسحي بقى معايا في الحته دي، اللي هيكتم علم عقوبته شديده. طب كيف يكون الكتمان؟ الكتمان قد يكون بمنع التدريس والتعليم، عندي علم ما ادوش وخليه ما درسوش ولا اقوله، او العالم ما يدرسوش او يقوله، او المسؤول ما يخلوش حد يقوله. يبقى كتمان العلم يكون ممكن بالتدريس والتعليم، منع التدريس والتعليم في الدين، ممنوع حد يتكلم في الدين، ممنوع حد يعلم الدين، يجي العالم ما يقولش، او يمنعه حد من العلماء انه يتكلم في الدين او يتكلم في يعلم الناس الدين، ده من نوع من الكتمان. ايه كمان؟ الكتمان يكون بازاله الكتاب اصلا، ودي طبعا ظاهره في اهل الكتاب ان هم حرفوا التوراه والانجيل وتخفون كثير، بيزيلوا حاجات اصلا وشالوا ايه الرجم وغيرها من الحاجات. طيب الكتمان كمان برضو يقال على التاويلات البعيده، التفاسير الفاسده، التلاعب بكتاب الله او التلاعب بالاحكام الشرعيه، انه ما يقولش اصلا اللي موجود في الايه بالمعنى الصريح، يلوي الادله ويلف ويدور ويكذب على الله ويقول كلام، كل ده من انواع الكتمان. فالله عز وجل اكد الكلمه بان عشان الموضوع مهم وخطير، فانتبه يا صاحب العلم انك لا تمنع انك تتكلم في العلم، ولا تخفي شيء من العلم، ولا تؤول تأويل فاسد عشان تشتري عرض من أعراض الدنيا أو تبيع دينك بعرض من الدنيا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يكتمون جاء بفعل مضارع للدلالة على إيه؟ عشان اللي بيسمع الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيتوه عليهم ما يتصوروش إن الكلام لو جات في صيغة الماضي، الذين يكتمون مش إحنا الوحشين، علماءنا اللي ماتوا بقى واللي كانوا قبل كده مش إحنا، لا، جت بصيغه المضارع عشان السامع يعرف ان الكلام ده مقصود اقامه الحج على الماضين وعلى الحاضرين. يعني الكلام مش خاص باللي عد ومضت حياتهم خلاص بقى حرفوا بعد موت موسى عليه السلام وانتهى الموضوع واحبارهم، لا 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 لا، الكلام للحاضر وللغائب اللي مات ومضى والحاضرين. فده التعلق الحكم بده وبده. ولذلك قال سبحانه وتعالى والذين يكتبون ما انزلنا، كل ما اشتملت عليه ما انزلنا من الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى، كل ما اشتملت عليه التوراه اللي كان فيها البينات، والبينات طبعا هي جمع بينه الحجه دليل اللي هو هيتوصلوا به العباد لمعرفه احكام الشريعه، يعرفوا ربنا اراد منهم ايه، هم عايزين ايه، ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه، اعرف ازاي. دي البينات ربنا بينزلها في الكتب السماويه عشان العباد تعرف تمتثل امر الله وتعرف ازاي تمارس شعائر الدين بتاعتها عن طريق بينات واضحه من عند ربها. فبين دي الاحكام دي الكثيره دي اللي هي بترشد العباد لصفات الله سبحانه وتعالى، ترشدهم للاحكام، ترشدهم افعل ولا تفعل، كل الاحكام كتموها. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، من البينات والهدى، الهدى كل ما يهتدي به الانسان، الهدى اللي هو ايه؟ كل ما يهتدي به الانسان ووصل فيه الى طريق الحق. الهدى مقصود بيها هنا الايه؟ الاحكام اللي كتموها، ايه الرجم اللي شالوها، الايات والاحكام اللي خافوها عن الناس. وده ينطبق على المسلمين برضه، يعني تفتكر على اليهود بس، لا، صح كتابنا ما اتحرفش ومش هيتحرف ومستحيل، لكن كل من كتم علم او كل من فسر ايات القران على هواه عشان ياخد مكسب رخيص، او كل من يعني لم يبين الدين كما أراد الله وكما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم وعنده القدرة دي بهوى أو لأي غرض، هينزل تحت الحكم ده. احنا قلنا تعميم الحكم بعلة الوصف، فالحكم معمم، كل من هيكتب بالطريقة دي يمنع التدريس، يكتم آية أو يبدلها، يبدلها عن طريق التأويل الفاسد ينطبق علينا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بينه للناس، من بعد يكتمون الأول حذف المتعلق بالمكتوم عنه. بص كده في المصحف، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يكتمون عن مين؟ كتموا عن مين؟ الله لم يذكر المكتوم عنهم أو اللي كتموا عنهم البيانات والهدى. ليه؟ ها فكر، نفكر. ها كتم عشان يبقى تعميم، يعني كل حد ها يتناول الحكم ده، ان هما كتموا عن كل حد مش حد معين. ان الذين يكتمون عن اي حد بقى، تكتم عن الصغير، تكتم عن الكبير، تكتم العلم عن عالم، تكتموا عن عمي، تكتموا عن اي حد، يبقى الحكم ايه؟ عام للتعميم، ان هو بيكتموا عن كل حد مش لحد معين. ليه؟ لان هم كانوا بيكتموا عن كل الناس، الصغير والكبير والمراه والرجل وكل الناس. ليه؟ يقول لك لما نكتم العلم وما نقولوش، وحرفوا شويه في التوراه وشالوا ايات احكام، مع مرور الوقت الدين يتنسي. زي ما النصارى دلوقتي عندهم عقيده ان هم يعني قالوا العقيده دي اعتقدوها ان المسيح عليه السلام وكل لهم ان هم يتحكموا في الانجيل، يشيلوا منه يحطوا منه زي ما عايزين. فمن فتره كده، فتره كان ابن عثيمين بيقول انه جاله خبر انه الكنيسه شالت مش عارفه 40% من احكام الانجيل لتطور العصر اللي احنا فيه. فده مع مرور الوقت الباطل يبقى حق. فاهم معايا الكلام؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، لما هيكتم النهارده الحكم وبكره يكتمه وبعده يكتمه. وعلى فكره لما بيشيل حكم الحق بيحط باطل، يعني انسان لو ما اتبعش السنه هيتبع البدعه. خلاص؟ مع مرور الوقت يعتاد البدعه، فيبقى هو ده الاصل، فتطلع الاجيال والولد يتولد ويعيش في مكان كل اللي حواليه بيتكلموا في بدعه، فيطلع مبتدع. فاللي بيكتموا الاحكام وما بينوش الدين للناس، وما بينوش الاحكام الشرعيه، وما بينوش القران صح والسنه صح، الناس اللي عندها زهد في القران وبتسمع شويه تروح شويه، ها ونسيوا ان القران ده مع الوقت لو ما كنتيش تعرفي تفسيره الصحيح هتيجي الاجيال اللي بعد كده يتقال لها اي تفاسير في اي حاجه هياخدوهم يشربوها. ليه؟ ما عرفش الحق، هيورث الباطل، الباطل هيتوارث. هم كتموا الحق واظهروا الباطل، مع مرور الوقت هيندثر ويندثر الحق كله، ويبقى ايه؟ يدرس الحق، يدرس الحق، ويبقى اللي بظاهر الباطل. مأساة، مأساة كبيرة جدا جدا. وده اللي حصل دلوقتي في مجتمعنا احنا كمسلمين. كم من حد النهارده دماغه تركيبة شمال، كم من حد دلوقتي دماغه متركبة غلط، كم حد انت تعرفيه في حياتك واحنا بنشوفهم تكلميه في الاحكام الشرعية الجلية الواضحة يبص لك كده فوق، ايه اللي بتقولوه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه ان انا اجيب كلب حرام واحطه في البيت؟ ايه المشكلة يعني ما اجيب كلب واحطه في البيت؟ ايه المشكلة ده؟ انتوا متشددين قوي، ما فاتولنا في الازهر انه يجوز كده. ايه يا بنتي الدنيا اتغيرت وفي نظام اقتصادي عالمي، انتوا عايزين ترجعونا لورا كده. كل حاجه بقى مع الوقت كمان خلاص بقى احكام الشريعه تدرس، ما تبقاش باينه، خلاص تختفي وتظهر الاحكام الباطله بالفتاوى الجائره بعلماء السوء اللي اخفوا العلم الشرعي الصحيح عن الناس واظهروا لهم العلم الباطل. يا ويلهم يوم القيامه، يا ويلهم يا مساكين. بس انا بتكلم بقى في الاجيال اللي طالعه، فلما كناش نعرف القران ونعرف تفسيره الصح ونفهم ونعرف الكلام ده هنندم ندم شديد، والاجيال اللي جايه هتندم اكتر، اللي هم بعدوا عن كتاب الله مش عارفين حاجه. فاصبح دلوقتي ثقافتهم كلهم وعلمهم الشريعه من اللي بيسمعوه، بيسمع باطل وبيطلع عليه وينشا عليه. ده فيه مصيبه تانية، انه بينافع على الباطل بعد كده، وده اللي حاصل النهارده. اهل الباطل نشأوا كده وتربوا كده، جدتك وجدتي وامي وامك والناس واللي عايشين دلوقتي معانا وعاشوا على الباطل، ولو كلمتيهم في الحق هياكلوكي. ده سبب ايه؟ علماء السوء اللي اخفوا الحق عن المسلمين. فالله سبحانه وتعالى ربط بعقوبه شديده جدا على هؤلاء، ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد. شوفي بقى، من بعد، بعد هنا الظرف، الظرف ذكر هنا ليه؟ عشان يقول لك انقطاع الحجه، تشين الباطل اللي انتوا فيه، تشين الكتمان، فظاعة الكتمان اللي انتوا عملتوها مصيبتكم مصيبة. فلما يقول من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني ما غلطوش عفوي، يعني ما كانوش مش فاهمين، يعني ما كانوش جهال، ها لا ده جالهم الهدى وعارفين وفاهمين، ومع ذلك هم بيكتبوا اذا انتفى العذر بالنسبه لهم وانقطعت الحجه، اللي ما عندهمش حجه خلاص ومفيش بيدهم حاجه يتعذروا بيها امام الله، ف يعني فهم في مصيبه. فكلمه من بعد ما بين الناس، الظرف هنا يدل على ايه؟ على فظاعه هذا الكتمان، لان انتوا كتمتوا بعد العلم مش عن جهل. فالعقوبه وقع لا محال، مفيش عذر امام الله تبارك وتعالى، انك ضليت كعالم وبتضل اناس كثير وراك وبتضل امه كامله عشان هواك وعشان مال وعشان مركز وعشان دنيا، شيل بقى يوم القيامه. الايه كمان فيها حاجه جميله قوي، شوفي ان الذين يكتبون الى الاخر لغايه اسم الاشاره اولئك، عندي ان وعندي اسم وخبرها، اسم ان وخبر ان، بين اسم ان وبين خبر ان ها في النص كده اولئك. ان الذين يكتبون ما انزلنا بينات وهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم يلعنهم. اذا اولئك ده اسم الاشاره ما بين اسم ان وبين خبر ان، دي اسم اشاره اولئك. اسم الاشاره عشان يبين ان الصفات دي اللي ذكرت في الايات يستحق العقوبه عليها فاعلها وبجداره، يعني هم احق الناس بهذه العقوبه الصفات اللي ذكرت دي. فالاشاره فيها تنبيه على ان الحكم ده لاوصاف الناس دي، هم اولئك، دي مش اشاره للاشخاص، لان اللي حرفوا دول ناس ماتت ومضت وعدت الازمنه وناس عايشه مع النبي صلى الله عليه وسلم مصره انهم يكتبوا الحق. فهم الاشاره مش لاشخاص، الاشاره لصفات، اللي تلك صفاتهم اللي هم يعني عملوا كده. فالكلام في اسم الاشاره عشان يبين ان هم دول الحكم الوارد بعد اسم الاشاره، يبين ان هؤلاء يستحقوا هذا الحكم من كل وجه، وان هؤلاء كانهم موجودين، كانهم حاضرين، كانهم شاهدوا هذا المشهد وانهم حاضرين هذا الضلال، وانه كان بيتكلم على صفاتهم. الكلام ممكن يتبادر الذهن يعني ان هو بيتكلم عن اشخاص، او بيتكلم عن صفات، دي صفاتهم اللي كتموا وحرفوا وعملوا وفعلوا 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 وفعلوا، وكل ده بعد ما تبينهم هدى، مش عن جهل ولا عن عجز ولا عن عدم فهم ولا ابدا. الهدى باينه واضحه جليه، ولكن عنادهم متعمد، فعشان كده هينال هذه العقوبه. اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله، اللعن من الله البعد والإذلال والغضب، كل دي معاني اللعن من الله. واللعن من الله يظهر أثره في الدنيا بالحرمان والذل والصغار، ويظهر أثره في الآخرة بيدخل النار والعياذ بالله، خلود في النار للكفار. اللعن من الناس بيسأل الله أن يلعن هؤلاء، يعني الله يلعنهم اللاعنون. اللاعنون اللي هم مين؟ هيجوا بعد كده في الآية اللي بعدها، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ملائكة والناس يلعنهم. فهؤلاء اللعن من الله البعد والطرد والإذلال والغضب في الدنيا، واللعن من اللاعنون يعني معناها إن هم بيسألوا الله أن يلعن هؤلاء اللي كتموا الحق وضلوا الناس وعملوا الأفعال اللي لا تخرج إلا من قلب جاحد قاسي يستحق الخلود في النار، فيلعنهم اللاعنون. طيب خلي بالك الفعل المضارع قال أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بالفعل المضارع جابوا صيغة المضارع ليه؟ عشان محدش يتوهم ان اللعن ده كان خاص بالأقوام الماضية أو الناس اللي ماتوا، لا ده المسألة مستمرة، يعني اللي ماتوا كتم الحق ملعون، واللي عايش دلوقتي ملعون، واللي جاي في مستقبل ملعون. فالفعل المضارع يدل على الاستمرار في المستقبل. فاللعنة هتصيب كل من كتم الحق والهدى والبينات عن الناس، سواء كان مات أو سواء كان عايش أو لسه اللي هيجوا ويتبعوهم على هذا الضلال، هيقع عليهم برضو اللعنة. فذكر اللعنة بفعل المضارع، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكرر فعل يلعنهم مع أن أنا عندي حرف عطف، كان ممكن يقول، كان ممكن الكلام يقال يعني أولئك يلعنهم الله واللاعنون، ما يكررش تاني كلمة لعنون، ما أنا عندي حرف العطف خلاص، وهو العطف تفيد التشريك في الحكم والموضوع انتهى. قالك لا، قيل إنه هنا تكرر كلمة اللعن يلعنهم عشان اللعن من الله حاجة واللعن من العباد حاجة تانية. اللعن من الله قلنا طرد وإبعاد عن رحمته، وذل ومهانة في الدنيا، واللعن من البشر الدعاء عليهم بأن الله يلعنهم. خلاص. وشوفي بقى، والتعريف في اللاعنون، ذكر اللاعنون ما قالش كلمة لعنة أو لفظ نكرة، ما نكرش اللاعنون، عرفها بألف الاستغراق، ألف اللام الاستغراق. ليه؟ استغراق عرفي، يعني كل لاعن من اللاعنين بيلعن هؤلاء كلهم كلهم. المراد ان كل اللاعنين اللي هم اي حد ممكن ينفع ان هو يلعن هيلعن هؤلاء. شوف ازاي للتعريف اللي هو الاستغراق، بيقول الاستغراق العرفي. الاستغراق العرفي يعني ايه؟ يعني الجميع، اي حد ممكن هو يلعن يلعن هؤلاء، يلعنهم اللاعنون. اللاعنون استغراق عرفي، بمعنى ان هم كل لاعن، من الملائكه بقى، من البشر الى اخره. من معنى الايه عظيمه جدا وفيها معاني جليله وخطيرة وشديدة، واسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعصمنا من التحريف والتبديل والتأويل الفاسد والهوى في مسائل الدين، خطيرة جدا جدا. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا استثناء متصل، يعني الفريق اللي هيتوب او الناس اللي هتتوب من اللي كانوا من اهل الكتمان واللي كتموا الحق، الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم. الذين تابوا، طب ايه التوبه؟ يعني التوبه شروطها معروفه، بس التوبه في حق هؤلاء الكاتمون اللي كتموا الحق لابد من الرجوع من الكفر الى الايمان، ورجوع من الكتمان الى البيان. الرجوع من جحدهم نبوه الرسول الى الاعتراف بها والاقرار له والالتزام بما جاء به. في شروط، مسألة كده مش كلمة أتوب بلساني، لابد من شروط التوبة المعروفة. وفي حق هؤلاء الشروط أوكد، لأن إجرامهم شديد وجرمهم فظيع، وإن الله يغفر لهم بعد كل ده تدل على سعة رحمة الله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، طيب عطف بينوا على أصلحوا، وأصلحوا الإصلاح يتضمن البيان، لأن مشكلة هؤلاء كانت في الكتمان، كتمان الحق وانكتموا الحق ولم يظهروا الحق. فعشان يتوبوا لابد أنهم يبينوا اللي كتموه ويظهروا الأمور اللي أنكروها وأخفوها عن الناس. فلكن قالوا ده عطف تفسير، يعني يبين إصلاحهم يكون في إيه؟ في أنهم يبينوا اللي هم كتموه واللي هم كان، يعني تفسير لكلمة أصلحوا. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. الفاء دخلت على اسم الإشارة في هذه الجملة، فأولئك أتوب عليهم، ولها معنى عظيم ونكتة بديعة. إنه الكلام كان ممكن يكون، حد يقول يعني إنه الكلام يستقيم إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم، ممكن يمشي. لكن الفاء لما دخلت على اسم الإشارة في هذه الجملة دلت على معنى زائد على الاستثناء. يعني الآية يا جماعة مش مقصود بها بس إن ربنا بيبين إن في فريق هيستثنى من اللعن والعذاب والعقوبة وكل بقى الذم اللي جاء في الآية السابقة. الفريق ده الناس دي اللي ربنا لعنهم والناس وكل بقى اللي ذكرناه في الآية، في فريق من دول هيستثنوا لو تابوا. المقصود بالآية مش بس فأولئك أتوب عليهم، مش مقصود فقط الاستثناء، يعني مش مقصود فقط إن يبين في فريق مستثنى من هؤلاء اللي هم التائبون، لا، في معنى زائد. ايه هو؟ الرضا. الرضا الفاء هنا تدل على ايه؟ فاء الايه؟ فاء التعقيب والسرعه، انه ربنا سبحانه وتعالى هتعقب توبتهم رضا من الله. الله اكبر. يعني مقصود في الايه مش بس استثناء الفريق التائب من اللعن، لا، ده هيستثنوا من اللعن وفي حاجه كمان معاها هي الرضا. نظم رائع بديع، اختصار يعني جدير ان العقول تقف في حاله من الحيره. فعلا العقول تقف في حاله من الحيره، وفعلا اصحاب البلاغه يعجزوا. يعني شيء عظيم جدا، جمله ما فيش سطر، شوف فيها كم المعاني قد ايه. طيب الله سبحانه وتعالى يرضى عن التائب. ليه يرضى عن التائبين؟ لان الله بيحب التائب ويفرح بتوبه التائب. والفرح صفه من صفات الله ثابته عند اهل السنه، يفرح فرح يليق بجلاله وكماله. ففي حديث ابن مسعود، شوفي اللي في البخاري، انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة. الله بيفرح بتوبة العبد بوصفه، أو يعني للتقريب والتوضيح، طبعا أمثلة في القرآن والسنة التقريب والتوضيح. فرحة الله بتوبة العبد زي فرحة رجل نزل في مكان الهلاك محاط فيه من كل ناحية، وقالوا معه راحلته عليه طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نوما فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله. رجل ماشي في صحراء أنواع المهالك كلها محاطة به، ممكن يموت في أي لحظة، ومعه الراحلة الحصان ولا الجمل ولا بتاع حط عليه الطعام والشراب، وأنا نام شوية كده من شدة التعب ونام. استيقظ فتح عينه بيبص ما لقاش الراحلة، تخيلي بقى المشهد، يا خبر أبيض هلك لا محال، الجمل جري ولا الراحلة جريت باللي فيها بقى بالطعام بالشراب بكل حاجة، يعني كده ضاع. قال طب خلاص أنا هلكت مفيش فايدة، أرجع مكاني بقى، ورجع على المكان اللي كان فيه الشجرة وإيه، ورجع ونام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. نام وخلاص ويأس وخلاص انتهى الموضوع هيموت، وبيفتح عينه لقى الراحلة قدامه، من شدة الفرح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقولي في الحديث، عايز يبين لنا صلى الله عليه وسلم إنه ربنا بيفرح بتوبة العبد أشد من فرحة هذا الرجل اللي هلاكه كان في ضياع الراحلة، لما رآها فرحة ما بعدها فرحة، يعني واحد رجعت له روحه، واحد كان يموت جاء الراحلة اللي فيها سبب الحياة رجعت له حياته. الله يفرح أكثر من هذا العبد فرح يليق بجلال وكمال. إذا الله يفرح بتوبة العبد، آه يفرح بتوبة العبد، وفتح لنا باب التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس مغربها، وفي الحديث الآخر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يرى ملائكة الرحمن وملك الموت. أكثر من كده أبواب التوبة مفتوحة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن ممكن حد يقف هنا عند الآية يقول يا خبر أبيض، بعد الإجرام اللي عملوه وكتموا الحق وخططوا ودبروا ويعني عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفعال، وإيه ده كم إجرام رهيب صدر من أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى بيدعوهم للتوبة، ومش بس كده، وبيبين لهم إن هو يتوب عليهم وإن هو ختم الآية وأنا التواب الرحيم. إيه العظمة دي؟ إيه الجلال ده؟ ختم الآية وأنا التواب الرحيم، يا الله التواب صيغة مبالغة للتوبة، لأنه يتوب على العباد مرة بعد مرة بعد مرة بعد وطارة بعد طارة، ونذنب ونعصي ونتكعبل ويتوب ونرجع ونقول خلاص وآخر مرة ونقع ويتوب ونقع ويتوب وهكذا. تواب صيغة مبالغة، اسم التواب بقى، اسم التواب وعظمة التواب وهذه الصفة العظيمة، الاسم العظيم يدل على صفة عظيمة عظيمة عظيمة، لولا أن هو التواب لهلكنا، لولا أن الله سبحانه وتعالى، لولا أن الله هو التواب هلكنا. وأنا التواب الرحيم، وجاء بقى اسم التواب والجلال والعظمة اللي في تفسير اسم التواب، الله أكبر. وأنا التواب الرحيم، يرحم العباد ويتوب عليهم ويفتح لهم باب التوبة وما يئس حد أبدا من رحمته. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده مع شدة العقوبة وشدة بطشه بالظالمين الجاحدين المنكرين، إلا أنه هو أرحم الراحمين بعباده بعباده التائبين. وأنا التواب الرحيم. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا، الكفار في الآية المقصود بهم يعني كل طواف الكفر، ولا مقصود بهم كفار اللي هم مشركوا العرب ومن أشبههم لهم عباد الأوثان والأصنام؟ للعلماء قولان، أحدهما إنه المقصود الكفار هنا كفار العرب اللي هم عباد الأوثان والأصنام، وحجتهم إنه حجة هؤلاء الفريق، يعني إن الله يتكلم بعد كده في الآيات الجاية عن إن التوحيد وإلهكم إله واحد، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وبعدين هيزمهم على اتخاذ الأنداد، فيبقى الخطاب لمشركي العرب. مش ده قول. القول الثاني والأرجح والله أعلم إن اللفظ عام في كل كافر، في كل كافر، لأن ترتبت عليه عقوبة يعني لجميع الكفار، تنال كل كافر بهذا الوصف، لأن قال إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما أقدرش أخصص بهم عباد الأوثان، اللي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يدخل فيهم اليهود والنصارى وعابد الصنم وكل من عبد من دون الله إله، ما أقدرش أخصصهم بعباد الأوثان، لأن الحكم في الآخر ثابت، اللعن ثابت عليهم، والخلود بعد كده في الآية الجاية في النار ثابت عليهم، فما اقدرش اخصصه، لان الكفر بيطلق في القرآن وقد يراد به المشركين، مشركوا العرب او ما اشبههم، وقد يراد به اهل الكتاب اليهود والنصارى، فانا ما اقدرش اخصص اللفظ لفظ الكفر الا بدليل واضح جلي، والدليل هنا مش واضح ومش جلي. جميل. ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اولئك اسم اشاره جاء في وسط الجمله ما بين اسم ان وخبر ان، ولسه قايلنا من ايتين المعنى او النكته في المساله. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا الوصف اللعن أصبح وصف ملازم لهم لا يتركهم. السبب لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، احنا قلنا الكلام ده، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. ايه الحكم هنا؟ الكفر أصبح ثابت. ليه؟ لأنه ماتوا على الكفر. ممكن كان ينعدم اللعن في حق مين؟ في حق التائبين اللي ذكرناهم، فمنهم ما تابوش وما رجعوش وما عادوش إلى رشدهم، يبقى ماتوا على الكفر، يبقى الحكم بالنسبة لهم ثابت معهم، واللعن وصف ثابت لا يزول عنهم أبدا، نسأل الله السلام. واضح يا جماعة؟ طيب في هنا مسألة ممكن حد يقول طيب عليهم لعنة الله والملائكة مفهومة، طب والناس؟ الناس هتلعن الكفار، طب ما الناس دي منهم المؤمن ومنهم الكافر، فازاي الكافر يلعن الكافر؟ العلماء لهم توجيهات، قالوا انه الكفار بيلعن بعضهم بعض لمظالم بينهم او اشياء، وقيل انه الكافر ده في الدنيا يعني، والكافر ممكن يتلاعن مع مسلم فتعود اللعنة على الكافر، فدي وجوه. اما في الاخرة فلعن الكفار بعضهم لبعض في اكثر ما في القرآن، الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف يقول كلما دخلت امة لعنت اختها، كلما دخلت امة لعنت اختها، فدي. وفي سورة الاحزاب ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة، وغيرها من آيات كتير جدا. فالكفار هينعنوا بعضهم بعض في الآخرة، دي لا محال. أما في الدنيا فبالتوجيه اللي ذكره بعض أهل العلم. قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها، التصريح بالخلود، خالدين في إيه؟ خالدين في إيه؟ يعني فيها الضمير عاد على إيه؟ عاد على اللعن، وكان بيتكلم عن اللعنة في الآية السابقة، ولا عايد على جهنم؟ من العلماء من قالوا هذا وصف لازم وتصريح لازم باللعن الدائم، والضمير عائد على جهنم لأن المقام معلوم، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، ما فيش عذاب يخفف عنهم، يبقى معناه الخلود مقصود به الخلود في النار. ومن من قال الخلود مقصود به الخلود في اللعن اللي هو أوجب لهم العذاب المهين الدائم في النار اللي لا يخفف عنهم بأي حال من الأحوال، ولا هم ينظرون، يعني هيبقى عايز بس اي نوع من تخفيف العذاب، نسال الله العفو والعافيه، ما فيش تخفيف، عذاب دائم مستمر، عذاب مهين وعذاب اليم وعذاب عظيم، كل انواع العذاب وكل انواع العقوبات هتبقى على الكافر في جهنم اذا مات على الكفر، نسال الله العفو والعافيه. ولا هم ينظرون، الانذار من الامهال يعني نظر، ومع والمعنى انهم ما يعني مش هيخفف عنهم العذاب ولا يتاخروا عن العذاب لحظه، يعني عذاب مش هيأخر عنهم ساعه، عذاب متواصل دائم. وقيل ينظرون من نظر العين، والمعنى ان الله جل جلاله لا ينظر اليهم، لا ينظر للكافر يوم القيامه. معلومه طبعا برضو الايات كثيره جدا بهذا الصدد، ان الله لا ينظر للكافر ولا يزكيه ولا ها هو في غضب عليهم، غضب شديد عليهم في حالة من الصغار والحقارة والذل والانكسار، يعني ولا هم ينظرون، يعني فيش نظرة رحمة من الله لهؤلاء، شو بأرحم الراحمين بكل الرحمة دي والعفو والأسماء اللي هي الجمال العظيمة اللي تدل على سعة الرحمة والعفو والإحسان كل ده، لكن عند العقوبة لو أراد أن يعاقب حد، وده نحذر مهم جدا، ودايما أدندن أنا على القضية دي، مسألة إن أنا أعبد الله بكل صفاته، مش أعبده بصفات الجمال بس، الرحمة والعفو والإحسان ولا، وبعدين أجي على صفات الجلال وأهملها أو مركز فيها أو لا أفهم معناها، شو بقى الرحمن الرحيم الكريم الكل بقى الأسماء دي، لما يعظموا هذا العذاب ولا يخفف عنهم، وكمان عذاب معناه وينظر إليهم ولا يكلموا يوم القيامة معلومة، ولا أي حاجة فيها بصيص رحمة منتفي أن يصل لهؤلاء الكفار. شوف بقى العقوبة بتبقى عاملة ازاي. ان بطش ربك لشديد، واحد يعني ان بطش ربك لشديد، واحد يبقى عنده رعب من العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ان لو عاقب الموضوع صعب صعب. فخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ناس اللي عندها نعمة التوحيد ونعمة الإسلام وعايشين في أمان وبيصحى كده مسلم وبيصلي وبيقول سبحان الله، مش حاسس بالنعم، لكن حاسس إن عنده مشكلة فلوس ومشكلة عيال، وحاسة إن هي عندها مشكلة في الجواز، وعندها مشكلة إنها مريضة، وعندها مشكلة إن ولادها مش عارفة إيه، حاسين بالمشاكل مش حاسين بنعمة الإسلام، بنعمة إن إحنا بنقول لا إله إلا الله، بنعمة إن إحنا حتى بنصلي. دي من نعم اللي لا تعادلها نعم وتطيش بأي ابتلاء يبتلي الإنسان. لما نقرأ كده في عذاب الكافرين ونقرأ قرآن ونتدبر ونتأمل خلودهم في العذاب المهين العظيم الكبير، ومش هيخفف عنهم، ومع كده في إهانة معنوية كمان وعذاب معنوي، إن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم، حساب بعد عذاب في نار عليهم مقصدة ظلماء ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش شيء رهيب الواحد مخه مش قادر يستوعب. فإن الله سبحانه وتعالى يعني إن إحنا بقى مسلمين ونثبت على الإسلام ونسأل الثبات حتى الممات، نحن لا تعدنا نعمة. أي ابتلاء عندك مهما كان، أول ما الإنسان يفتكر بس عذاب دول يطيح قدامه ويطيش قدامه أي بلاء، أي بلاء يطيش أمام عذاب هؤلاء. لما تذكر لو واحد كان كافر ولا اتولد كافر ومعرفش يدخل في الإسلام ويبقى ده مصيره، تعادل إيه بقى أي ابتلاء عندنا أي كان بقى، أي كان ابتلاء يعادل إيه؟ دول عذابهم يعني ولا هم ينظرون، دي مصيرهم وده عذابهم، وخلودهم خالدين فيها أبد الآبات في نار جهنم. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، لا شريك له ولا ند له ولا عديد له، هو الواحد الأحد الصمد، هو الرحمن الرحيم. وكلمة لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الأول، إلهكم إله واحد، إنه بينه لا شريك له في الألوهية ولا نظير له في الربوبية. والتوحيد لابد إن إحنا نعلم إنه في نفي الشرك ونفي الشريك ونفي القسيم والشبيه، إن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله واحد في صفاته، لا يشرك أحد لا في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير، واحد في ذاته مش ثلاثة ولا بتاع زي ما بيقولوا الكافرين تعالى الله عما يقولون علوما كبيرة، واحد في كل شيء لا يشبهه أحد تبارك وتعالى. فالآية دي فيها تقرير للوحدانية وتقرير للألوهية اللي كانت عند المشركين، المشركين اللي هي الإشكال عندهم كان في الإشراك في الألوهية، إنه كانوا بيعبدوا مع الله إلها آخر. فكل دي إرشاد لقطع العلائق وقطع التعلق بأي حد يظن أنه هو ممكن يكون إله أو شريك مع الإله، سواء أهل الكتاب اللي جعلوا الله ولد أو المشركين اللي جعلوا الله أنداد من الأوثان والأصنام، كل ده بينفيه في هذه الآية الكريمة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، يعني إثبات ونفي، نفي الكفر ونفي الآلهة، الجزء الأول من الآية يعني أو الجملة إنه لا إله، نفي الآلهة إلا هو ككلمة التوحيد لا إله إلا الله، فنفي كل الآلهة ونفي الشركاء والأنداد، وإثبات إنه لا معبود إلا الله عز وجل، لا إله إلا هو. لا إله إلا الله كلمة التوحيد اللي يجب على أول يعني ما يتكلم به العبد ويصدع به كلمة التوحيد، لا يكتمها أبدا، لا إله إلا الله ينطق بكلمة التوحيد، ينطق بالشهادتين، لا يجوز لعبد إنه يكتمها إلا إذا كان عنده عذر، يعني لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق شهادة لا إله إلا الله. واحد كان كافر ودخل في الإسلام لابد أن ينطق شهادة لا إله إلا الله، إلا لو عنده حاجة يتمنعه فلابد أنه ينطقها، ولا يعني الكتمان لا يجوز. فلا إله إلا الله طبعا فضلها عظيم عظيم عظيم، وكم من حديث بقى في السنة جاء فضل لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم الله بها جنة، إن الله حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغي بها بذلك وجهه، طبعا هو يعني الإخلاص في القول مش لأي سبب تاني. حديث البطاقة، الحديث المشهور المعروف إن إزاي صاحب البطاقة يأتي بسجلات 99 سجل مد البصر كلهم مصايب، وتوضع لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، تطيش السجلات من ثقل البطاقة من ثقل لا إله إلا الله. بس طبعا الحديث ده
عايز تفصيل، ويعني ليه تفصيل وليه تفسير، مش الموضوع مش على الاطلاق ان كل واحد يقول لا اله الا الله وعنده 99 سجل هيتشوا بيهم، لا، ويبقى ما فيش، يبقى معلق. يعني لو خدنا الحديث على الظاهر كده يبقى ما فيش ولا مسلم هيدخل النار، يعني كل مسلم يقول لا اله الا الله، لكن في توضيح للحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله جل ذكره يقول: وعزتي، في الحديث القدسي، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الله أكبر، حديث متفق عليه، لا يقسم بعزته وجلاله إنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. كلمة التوحيد كلمة عظيمة جليلة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شوفي ختم الآية بالرحمن الرحيم معنى جليل وعظيم، لأنه لما تكلم الله على عز الإلهية والتفرد والفردانية والكلام عن الألوهية في جلال وفي عز وفي هيبة وفي علو، القلوب المؤمنة اللي إيمانها قوي القلب يترعب أمام مشهد الألوهية والعز والقهر والتفرد بالملك والخلق والتدبير ونقول إله الواحد يعبد ولا يعبد معه أحد سواه. المعاني العظيمة دي لو ثبتت في قلوب أي إنسان يموت من الرعب. لو الإيمان حقق، العبد حقق إيمانه وفعلا تحقق الإيمان في قلبه وثبت الإيمان في القلب أمام مشهد الجلال والعز والانفراد بالملك والخلق والتدبير وصفات الله اللي فيها جلال، الواحد يموت. زكاة السلف الصالح البعض منهم كان ما يقرأ آيات القرآن اللي فيها العذاب أو فيها النار أو فيها جلال، لا، بيغم عليه، يقع من الخوف والهيبة استحضار مشهد الجلال مرعب. فلما ذكر الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فيها مشهد بقى الجلال والعظمة والهيبة، ختم الآية بالرحمن الرحيم عشان يبقى فيها إيه، يعني ترويح للنفوس، ناخد نفس كده ونهدى، ها، والخوف والجلال والرعب اللي في القلوب من مشهد العز والجلال والقهر يبقى فيه كده نوع من الايه، من هدوء شويه، يعني نوع من الترويح على القلوب السليمه الصحيحه اللي ملئت بالايمان، اللي لما يذكر جلال الله وهيبه الله تبقى في رعب، يحصل نوع من الترويح. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن الرحيم اسمان لله ودلان على الصفتان برضو، ان الكلام ده في الاول. وطبعا طبعا عندنا بعض الاحاديث فيها انه اسم الله الأعظم ذكر في هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي الآية الثانية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحديث ضعيف لا يثبت عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ساعة رحمة الله، وإن رحمته سبقت غضبه، وإنه رحمن ورحيم ومحسن للعباد بكل الوجوه. يبقى على العبد فقط ان هو يوحد الله ويلتزم الادب مع الله تبارك وتعالى، ولا يعلق قلبه الا به وحده، لان ده واجب العبوديه انه يحققها، واجب على العبد، واجب على العبد انه يعترف انه اله واحد ومعبود واحد ورب واحد لا اله هو، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يعني كده وصلنا لاخر التفسير، و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.